الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبيّنت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بياناً كافياً. والوضوء له نواقض، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط، أو أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل والنوم والإغماء، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيلين إما أن يكون بولاً أو منياً أو مذياً أو دم استحاضة أو غائطاً أو ريحاً. فإن كان الخارج بولاً أو غائطاً فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً. وروى النسائي والترمذي في سننهما بسند صحيح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وإن كان منياً أو مدياً فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. روى الشيخان من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني فاطمة رضي الله عنه، فسأل، أي هذا الرجل الذي سأله علي أو أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية الترمذي: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. كذلك ينقض الوضوء خروج دم الاستحاضة، وهو دم فاسد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. متفق عليه. وكذلك السائل الذي يخرج من المرأة، فهو إن كان طاهرا إلا أنه يجب الوضوء منه لأنه خارج من السبيل. كذلك ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وعليه الإجماع. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما ما يظنه بعض العامة أنه عند الحدث بخروج الريح لا بد له من الاستنجاء، فهذا ليس بصحيح، إنما يكتفي بالوضوء فقط. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه. على قولين: الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف فهو حسن. من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطية العقل يكون بالنوم أو بالإغماء وبنحوهما. فمن زال عقله أو غطي عقله بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به. إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقض الوضوء النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، نيئا أو مطبوخا، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله، يعني الوضوء من أكل لحم الإبل، فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نواقض الوضوء مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من نفسه أو من غيره من غير حائل، لأنه مع الحائل لا يعد مسا، واختلف العلماء في ذلك. فقال الجمهور: مس الذكر ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرا كان أو أنثى. واحتجوا بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وروى ابن حبان بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وروى أبو داود بسند صحيح من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ قال ابن حجر ناقلا عن البيهقي قوله: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحب الصحيح ولم يحتج بأحد من رواته، وقد احتج بجميع رواة حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه، إلا أنهما لم يخرجاه، يعني حديث بسرة، للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة. قال الشافعي رحمه الله: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وقال أبو حاتم: قيس بن طلق ليس في من تقوم به حجة ووهاه. وقالوا: إن حديث طلق موافق لما كان عليه الأمر عليه قبل ورود بسرة بنت صفوان من البراءة الأصلية، وحديث بسرة ناقل عنه، فحديث طلق موافق للبراءة الأصلية. فقالوا: هذا كان موافقا للأمر قبل أن يأتي حديث بسرة، لأنه ينقل عن البراءة الأصلية: من مس فرجه فليتوضأ. وحديث طلق عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ قال: هل هو إلا بضعة منك؟ والبضعة قطعة اللحم، فهذا على البراءة الأصلية. والناقل عن هذه البراءة الأصلية هو حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه، هذا ما تفتي به اللجنة الدائمة. سئلت عن هذه المسألة فكان الجواب: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور، وهو نقض وضوء من مس ذكره، لأن حديث ما هو إلا بضعة منك ضعيف، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء. والأصل أن الأمر للوجوب، وعلى تقدير عدم ضعفه، يعني حديث طلق، فهو منسوخ بحديث من مس ذكره فليتوضأ. أما مس المرأة فالراجح أنه لا ينقض الوضوء إذا لم ينزل منه شيء، فقد ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وأما خروج الهواء والرطوبة من فرج المرأة فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء اعتمادا على البراءة الأصلية، ولم يرد دليل على أنه ينقض الوضوء. وأما الودي وهو السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة فهذا لا يوجب الغسل، لكنه نجس لأنه يخرج من سبيل الحدث، وحكمه كالبول يجب الوضوء منه. وأما خلع الخف فهل ينقض الوضوء؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الوضوء صحيح ولا شيء عليه. والدليل على ذلك أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ثبت عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما وصلى، كما أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. من الأدلة أيضاً على أن خلع الخف لا ينقض الوضوء موافقة ذلك للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه في الوضوء ثم حلق شعره الذي مسح عليه لم يجب عليه أن يعيد المسح، من له الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. أما القسطرة البولية وهي أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار، ومعنى القسطار ماسور بلاستيكي حتى يخرج البول من طريقه، وذلك بسبب احتباس البول وعدم خروجه، فهذا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة مع وجود هذه القسطرة البولية، يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن يصلي وهو حامل لذلك الكيس وفيه البول، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك ينقض الوضوء مس الأم لفرج ابنها الصغير. سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال، تقول السائلة: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسي ينقض وضوئي؟ الجواب: لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وفرج الممسوس مثل فرج الماس. وبقيت مسألة مهمة هي: من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. فدل هذا الحديث الشريف وما في معناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة في جميع الأشياء أنها تبقى على الأصل حتى يتيقن خلافه، وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. فهذه جملة من نواقض الوضوء وبعض الفوائد حوله، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.